يعظكم لعلكم تذكرون.
مشاهدينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى درس جديد من سلسلة دروس كليات الشريعة. بعد أن انتهينا من حديثنا عن الكليات الخمس للشريعة الإسلامية، نتحدث في هذه الحلقة بإذن الله عن سكوت الشريعة باعتباره مقصدا من المقاصد. تحدث في هذا الموضوع مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا بكم. حياكم الله
شيخنا. متى نقول إن الشريعة سكتت عن هذا الأمر، ومن الذي يقول أن هذه سكتت أو لم تسكت عن هذا الأمر؟
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأحييك وأحيي إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. بالنسبة لمسألة السكوت في الشريعة، في الحقيقة هي قاعدة من أهم قواعد الشريعة، والواقع أن مسألة السكوت أو قاعدة السكوت لها مجالات متعددة وليس مجالا واحدا. والمجال العام هو أن الشريعة الإسلامية جاءت فبينت الحدود وبينت الفرائض وأوضحت المعالم وسكتت عن أشياء. فهذا السكوت حقيقة ينقسم إلى قسمين: سكوت في جانب العبادات، وسكوت في جانب المعاملات والعادات. أما السكوت في جانب المعاملات والعادات فهو لأجل الحل والإباح ولأجل الجواز، وأما السكوت في جانب العبادات فلأجل المنع وعدم الزيادة على الشرع. لأننا إذا تأملنا نجد بأن الأصل في العبادات هي البطلان، توقف، المنع، التحريم، حتى يأتي الدليل. بمعنى أنه لا يجوز لإنسان أن ينشئ عبادة من عند نفسه، بل لا بد له أن يرجع إلى قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا جل وعلا حمى دينه من التغيير والتبديل والزيادة أو النقصان. وليست الزيادة بأضر، عفوا، ليس النقصان بأضر من الزيادة. أحيانا قد يكون الزيادة أضر من النقصان، بل هو الغالب. لأن من الناس من يعتقد بأن النقصان، نقصان الدين، هو المضر، والواقع أن الزيادة في الدين هي المضر. ولذلك ربنا جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يجوز لأحد أن ينشئ عبادة من تلقاء نفسه لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل ما سكت عنه الشارع مع وجود المقتضي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، مع وجود الموجب، فإنه لا يجوز للإنسان أن ينشئ عبادة من عنده. ولذلك وجدت أشياء وجد مقتضاها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام فتركها،
مثل
الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام. فكان في حياته عليه الصلاة والسلام ممكن أن يحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام.
لديهم تواريخ ولديهم ويعرفونها،
يعني بل النبي عليه الصلاة والسلام أدرى الناس بحياته مولده،
وهو أدرى الناس بأهمية مولده.
صحيح. فما احتفل به عليه الصلاة والسلام، ولذلك حتى الصحابة الكرام رضي الله عنهم ما عرف أن أحد منهم أنه اقترح أو أشار أو رأى، لفهمهم بأن الترك هنا شريعة، السكوت شريعة، فما سكت عنه الشارع فهو دين وشريعة، خاصة فيما يتعلق بالعبادات. وجدت أشياء كثيرة وجد مقتضاها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لم يفعلها. ولذلك ما يتعلق بجانب الاعتقاد، ما يتعلق بجانب العبادة، لا يجوز للإنسان أن ينشئ عبادة لم تثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. في جانب المعاملات وفي جانب العبادات نجد أن الشريعة ولله الحمد وسعت هذا الباب، فجعلت الأصل في المعاملات، الأصل في العادات الحل والإباحة والجواز، وفتحت مجالات، بل هناك يعني إغراء إن صح التعبير في قضية الإبداع في هذا الجانب. فالأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الجواز، إلا ما جاء الدليل بمنعه وحسمه. وإذا تأملنا في الأدلة نجد بأن الشارع إنما منعها وحسمها للمفاسد المحضة أو الراجحة التي يترتب عليها هذا، مثل قضية الأصل في المعاملات الإباحة، جاء الدليل بتحريم
الربا
مثلا،
نعم.
جاء التحريم الدليل عفوا بتحريم السرقة، الغرر، الغش، غير ذلك،
نعم.
ما يتعلق بالعادات الأصل فيها الإباحة، فللإنسان أن يأكل ما شاء، يلبس ما شاء، يتصرف تصرفات الجبلية الطبيعية التي هي من مقتضى الإنسانية والجبلة الطبيعية، يتصرف ما شاء،
نعم.
لكن إذا استعمل هذا الأمر استعمالا مضرا،
نعم.
هنا جاءت الشريعة فحسمته، مثل قضية مثلا الإضرار مثلا، يعني أن يكون عند الناس جملة من العادات لكن فيها إضرار، إضرار بالبدن، إضرار أو يكون الضرر متعدد، جاءت الشريعة فحسمته ومنعت لا ضرر ولا ضرار،
نعم.
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أو ما في مثلا تشبه، يعني تشبه مثلا بغير المسلمين، تشبه بالشياطين، تشبه
يعني بالحيوانات. لباس الإنسان هو من العادات،
العادات
فيلبس الإنسان ما شاء إلا إذا دخل في دائرة من دوائر المحظور، مثل كما ذكرتم التشبه،
التشبه أو مثلا يكون
أو كشف العورات،
في كشف عورات أو الشهرة مثلا التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الجانب مهم جدا جدا، يعني في قضية أيضا التطور والإبداع والارتقاء، لأن الشريعة أباحت هذا الجانب، جعلته الأصل فيه الحل والإباحة،
نعم.
ولذلك هنا يأتي دور المبدعين، دور العاملين، دور المحترفين، دور كذا. لماذا؟ لأن الشارع سكت عنه، وما سكت عنه الشارع فهو عفو.
يعني هنا يأتي دور المبدعين، أما في العبادات ما سكت عنه يأتي دور المبتدعين.
المبتدعين أحسنت. ولذلك الزيادة في جانب العبادات ابتداع، والزيادة في جانب المعاملات إبداع. فهنا القضية مهمة جدا، فلا يجوز لأحد أن يقول والله أنا أريد أن أنشئ عبادة أبدع فيها. لماذا؟ لأن هذه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في تبليغ دين الله جل وعلا، وأنه خان الأمانة، حاشاه عليه الصلاة
ولماذا
والسلام.
ولماذا ما لا يقال هذا عن سكوت الشريعة في المعاملات؟ قد يسأل سائل لماذا سكتت الشريعة عن هذه المعاملة وتركتنا نحن نجتهد بها؟ لماذا لم يوضح لنا الرسول عليه الصلاة والسلام حكمها بالتفصيل؟
لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم وضح الحكم من خلال ضوابط معينة. يعني زيارة النبي عليه الصلاة والسلام للأسواق ورؤيته لفلان يعمل كذا وفلان يعمل كذا وفلان وسكوته عليه الصلاة والسلام، هذا يعد من السنة التقريرية، فأقر عليه وسلم وبين لهم أن هذا كله إيش مشروع. لكن لما يأتي مثلا الغش، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رجلا صاحب الصبرة ظاهرها جميل، ولما أدخل يده في باطنه فإذا بها رطوبة وعفونة بسبب المطر، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال أصابته السماء يا رسول الله. فقال من غشنا فليس منه، في لفظ من غش فليس منه،
غش فليس،
بمعنى أن هذا فيه إيش حسبة في تقويم، مع أن الأصل يعني أصل جواز بيع الخضروات والفواكه والأشياء هذه كل،
وإن كان فيها رطوبة
وإن كان،
لكن
لما جاء نعم لما جاء التغريب مثل هذه الصورة،
نعم،
زجرها النبي عليه الصلاة والسلام وبين بأن هذا الفعل لا يجوز، محرم، لا لأنه يبيع هذه الصورة، إنما للصفة التي كان عليها صاحب الطعام، وهي صفة الغش والتغرير بالناس، ليحاول أن يمرر عليهم هذه البضاعة بجعل الأشياء الجميلة والصحيحة،
نعم،
ظاهرة والفاسدة هي في باطل الأمر. وربما مثل الآن أصحاب يعني أحيانا تشتري صندوق من الفاكهة أو من الخضراء من الخضار ظاهره طيب لكن باطنه تجده يعني ردي، أو تجده مثلا عفن، أو يعني حصل له طرع عليه فساد معين،
نعم.
فهذا من الغش.
الشريعة الإسلامية لم تتركنا هكذا تائهين وضائعين. في مجال العبادات ما سكتت عنه فهو محرم قطعا، ولا يجوز إنشاء شيء جديد أو عبادة جديدة في مجال العبادات. في بدل المعاملات أعطتنا خطوط عريضة لا تغشوا ولا ترابوا ويحرم الغرام مثلا إلى آخره، وأطلقوا خيالاتكم وإبداعاتكم في التعاملات المالية مختلفة.
ولذلك المتأمل في جانب العبادات حتى نجد فهم الصحابة لذلك، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يمنعون ويحسبون كل ما من شأنه أن يقود إلى الزيادة في الدين أو إلى توظيف عبادة مشروعة في الأصل في مكان أو زمان لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام. ولعلك تذكر قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما جاءه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فقال له، يقول لي عبد الله بن مسعود أو أبو موسى الأشعري نسيت، يقول له يعني أما بلغك ما يحدث في المسجد؟ فقال وما ذاك؟ قال إذا كتب الله لك حياة فسترى. فلما ذهب فإذا أناس قد عملوا حلق وعلى كل حلق عريف، فهذا يقول سبح الله 100 مرة، وذاك يقول كبر الله 100 مرة، وذاك يقول اذكر الله 100 مرة.
نعم.
فدخل عليهم عبد الله بن مسعود وقد وضع اللثام على وجهه حتى لا يعرف، فنظر واختبر الوضع وإذا به ابتداء في دين الله جل وعلا مع أن المسألة كلها ذكر لله. فرفع اللثام عن وجهه وقال تعرفوني؟ قالوا نعم أنت عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا نذكر الله ونريد الخير. فقال هذه ثياب رسول الله لم تبلأ وآنيته لم تكسر وأصحابه بينكم متوافرون، أبيتم إلا أن تغيروا دينه؟ فقال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال كم مريد للخير لا يدركه.
صحيح.
فانظر إلى إنكار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على هؤلاء الذين جاءوا فغيروا صورة العباد، وهذا يسمى البدع الإضافية. غيروا صورة العبادة المشروعة.
نعم.
ولذلك وجد المقتضي في عهد النبي عليه السلام للاجتماع بمثل هذا الصورة والذكر الجماعي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، ولذلك أنكر عليهم عبد الله بن مسعود هذا الأمر إنكارا شديدا. طبعا تتمت الرواية وهي تدلنا على أن البدع أحيانا تبدأ صغيرة ثم تكبر. يقول راوي الحديث يقول فرأينا أكثر تلك الوجوه تطاعننا يوم النهروان، بمعنى أنهم تطورت البدعة بهم من ذكر جماعي إلى استحلال دماء الصحابة، فقاتلوا عليا وأصحابه في يوم النهروان رضي الله تعالى. وهذا يدلنا على التطور التصاعدي في قضية البدعة، تبدأ صغيرة فتنتهي كبيرة والعياذ بالله باستحلال الدماء. هذا في جانب العبادات. في جانب المعاملات الأمر أوسع من ذلك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الدارقطني وغيره قال إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، فرض فرائض فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان. سكت عن أشياء رحمة بكم
رحمة نسيان. بكم
نعم،
هذه تحتها خط،
بل تحتها خطوط كثيرة جدا. والحقيقة إذا تأملنا نحن في مسألة السكوت نجد بأن من سماحة الشريعة ومن يسرها بل إطارها العام هو قضية السكوت.
نعم.
فما سكت عنه الشارع إنما هو رحمة بالأمة. ولذلك لا يخفى كما لا يخفى إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات الحديث المشهور الذي يعني يقرأ المنابر وفي الدروس وفي في في قضية الحج، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا.
نعم.
فقام عربي فقال يا رسول الله في كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام.
أي.
فعلم الصحابة بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان سكوته غضبا لأنه سأل تنطعا، فكررها ثانية فقال أفي كل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فقال أفي كل عام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فانظر إلى هذا الحديث الذي يمثل قاعدة عظيمة في الشريعة، وهي أن ما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام أو ما سكت عنه الشارع عموما لا يجوز البحث عن التفاصيل ولا التعمق في 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 في. ولذلك جاء في الحديث الآخر هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون.
نعم.
ومن أنواع التنطع هو البحث عن المسكوت عنه، البحث عن المسكوت عنه
لأنه كان السكوت عنه رحمة
بالرحمة،
فالبحث عنه فيه مشقة.
نعم. كما جاء في الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان، ولذلك في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدل لكم تسؤكم وأن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم عفى الله عنه.
نعم.
فقاعدة الشريعة أن ما سكت عنه الشارع إذا تأملنا نجده في الواقع كله يندرج مع يندرج تحت سماعة هذه الشريعة يسرها رحمتها بها.
وبالإمكان استنباطه من قواعد الشريعة الكثيرة ومن مقاصدها الكثيرة التي نفهمها بالقياس على غيرها. يعني لم تتركنا الشريعة هكذا تائهين
أبدا. أبدا. نحن الآن في جانب العبادات الشريعة أمرتنا بأوامر وجاءت الشريعة بهذه العبادات وأوقفتنا عليها.
نعم.
ولذلك حتى تعبيرات الأصوليين لما يقول العبادات الأصل فيها التوقف والبطلان والتحريم والمنع حتى يأتي الدليل. فلذلك نجد بأن العبادات محصورة واضحة.
نعم.
ولها حدود. بالنسبة للمعاملات الأمر فيها إيش واسع.
نعم.
العادات الأمر فيها واسع ولذلك لا يمكن أبدا الشريعة أن توقع الإنسان في حرج حينما يريد فعل أي عبا أي معاملة عفوا أو أي عادة بعد سؤاله بعد بحثه عن النص. لماذا؟ لأن أصل فيها الإباحة والحل. ولذلك أنا لا نعرف أحدا أراد مثلا أن يذهب إلى الدكان ليشتري أو أراد أن يتعامل في معاملة يذهب فيقول والله ما أدري الدليل يبيح هذه أم لا يبيح، لأن الأصل الحل والإباحة.
نعم.
إلا إذا اشتبهت على الإنسان مسألة، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشبهة، فاشتبهت على الإنسان مسألة ما يدري حلال أم حرام،
هل فيها شيء من الغش، هل فيها
نعم.
شيء من الغرض،
أو مثلا هل هي من صور الربا، فهنا يجب عليه مثلا أن
يسأل ويستفتي
من الأصل الحلو اللي
نعم. طيب الشيخ، من السهل أن يأتي المجتهد فيقول هذا دليل على مثلا الحكم الفلاني. في مسألة السكوت تحتاج إلى استقصاء لنصوص الشريعة حتى يتوصل المجتهد إلى أن الشريعة فعلا سكتت، وقد يظن مجتهد أن الشريعة سكتت عن هذا الحكم، ويأتي مجتهد آخر يقول لا بل لم تسكت فهناك نص كذا وكذا. من هو الشخص الذي المؤهل لأن يقول وبقوة سكتت الشريعة عن كذا وكذا؟
هو الحقيقة أولا نحن في باب المعاملات والعادات أراحتنا الشريعة ولله الحمد وبينت لنا أن الأصل فيها الحل والإباح إلا إذا قام الدليل على المنع. أما في جانب العبادات فالذين يستنبطون الأحكام هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا مما سكتت عن الشريعة وهذا مما لم تسكت عن الشريعة. لماذا؟ لأن عندهم الأدوات التي يستطيعون فهم
آلة الاجتهاد.
نعم. يستطيعون فهم أدلة الشريعة، ولذلك قال جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لأن العلم على قسمين، علم يدرك بمقدمات العقول ما يسمى بالبدهيات.
نعم.
هذا لا يتميز فيه شخص عن آخر.
صحيح.
وأما العلم الذي يتميز فيه الناس فهو علم القائم على الاستنباط، قائم على الاستنباط. في جانب العبادات النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى أكمل الله جل وعلا لنا به الدين وأتم علينا النعمة. قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكمل الله به الدين، ولذلك لا يجوز لإنسان أن يزيد في قضايا الدين. والإمام مالك رحمه الله عليه إمام دار الهجرة قال كل من أتى بزيادة في الدين فإنما هو متهم بلسان الحال محمد صلى الله عليه وسلم بالخيانة، وهذا واقع. لماذا؟ لأنه كأنه يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في هذا فجاء هو بهذه الزيادة. ولذلك تأتي قضية السكوت في جانب العبادات لتشير إلى أن السكوت دليل شرعي، لتشير إلى أن السكوت نص، لتشير إلى أن السكوت سنة أيضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك أشياء مع وجود المقتضي في حياته عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة أحيانا قد توجد أشياء لم يوجد المقتضي ولا الموجب في حياته عليه الصلاة والسلام.
هل نقول أنها سكتت عنها الشرع؟
لا نقول بأن مثل قضية جمع المصحف، جمع المصحف لم يوجد المقتضي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لتوفر القراء ولكثرة الحفاظ ولكذا وكذا. في عهد أبي بكر بعد معركة اليمامة لما استحر القتل بالقراء وخشوا من ذهاب القرآن قام المقتضي للجمع، أن الجمع أصلا إذا تأملت وتجده موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأصل، لكن كجمع
بين دفتين
وفي مصحف واحد هذا حصل في عهد أبي بكر لوجود المقتضي، وهو الخوف من ذهاب القرآن، لأن أغلب القراء قتلوا في معركة اليمامة. هذا مهم. الأمر الآخر ما يتعلق مثلا بقضايا ما يسمى بالمصالح المرسلة. وجد المقتضي أحيانا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعمله، ولم يوجد فلم يعمله، لكن عمله من بعده. فمثلا عندنا نحن الآن ما يسمى يعني اللواقط هذه والمكبرات في المساجد، هذه لم يوجد المقتضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم توجد الحاجة إليه، ولم يوجد أصلا الاختراعات هذه لم توجد. لكن لما يعني وجدت الاختراعات وكانت الحاجة إليها ماسة لكثرة المسلمين ولكثرة يعني جماعة المسجد خاصة في الجمعة، فوجد مثل هذا، ولذلك أقره أهل الإسلام. هذا لا يسمى زيادة في الدين أو الشريعة، وإنما استعمال وسيلة من الوسائل لإبلاغ الدين أو إبلاغ القرآن أو السنة.
طب شفنا الآن في مسألة يعني المسلمون مضطرون للتعامل مع غيرهم من غير المسلمين من الأمم الأخرى، يعني اقتصاد كل دولة مرتبط باقتصاد الدولة الأخرى، وبينهما لا شك تكون علاقات. في مسألة التعايش مع الأمم الأخرى نحن بحاجة إلى مسألة السكوت في باب المعاملات، لكن لا نحتاجها في باب
العبادات.
نعم. يعني نبذة عن مسألة أثر هذا السكوت في إيجاد وسائل لهذا التعايش.
هو في الحقيقة السكوت يعني أنا ذكرت قبل قليل بأنه دليل
سنة
النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المبلغ عن الله جل وعلا.
يعني شيخنا عدم الدليل دليل.
نعم. عدم الدليل إذا تحدثنا في جانب المعامل، قلنا أصلا السكوت هو من باب يسر الشريعة وسماحتها، لأن الناس يحتاجون إلى هذا. فربط الناس بقضية المنع ابتداء يوقعهم في الحرج، ولأجل هذا جاء الشريعة فأباحت لهم هذا الجانب. لماذا؟ لأن حياتهم تقوم على مثل هذه الأمور. لكن علاقتهم بربهم جل وعلا تحتاج إلى نص، بمعنى أنه لا ينشئ عبادة إلا أو لا يأتي بعبادة إلا بدليل، قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجد النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع المشركين بيعا وشراعا، حتى أنه تعامل في قبل البعثة عليه الصلاة والسلام مع رجل قاله السائب بن أبي السائب، تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود بيعا وشراعا واقتراضا وهبة وغير ذلك، هذه كلها معاملات. تعامل الصحابة أيضا، كان بعض الصحابة يعني تجارته مع غير المسلمين، فيدلنا هذا على أن الشريعة ولله الحمد تتيح مساحة كبيرة في قضايا الدنيا للتعامل مع الأطراف الأخرى، وليس لها علاقة في قضية الولاء والبراء أو قضية الاعتقاد، هذا جانب وهذا جانب آخر. ولذلك الشريعة تبيح للمسلم أن يتشارك مع غير المسلم، تبيح للدولة المسلمة أن تعقد الصفقات مع دول غير مسلمة تستفيد منها ليعود النفع إلى مجموع الأمة، سواء تجارية أو زراعية أو صناعية أو غير ذلك من الأمور. لكن تأتي قضية الضوابط، أهم شيء أنك لا تدخل في ما يعني في الإضرار، في الغش، في الحرام، في مثلا ما يتعلق بالأشياء التي منعتها الشريعة، فيما يتعلق بالحاجات الشخصية أيضا. يعني لا تكون هناك مثلا أشياء من هذا القبيل، ولا الأصل الإباحة، الأصل الجواز،
الأصل الإباحة ضمن الضوابط العامة المعروفة.
صحيح.
نعم. وضمن ما يخدم المصلحة. طب شفنا هذه المصلحة تحتاج إلى حلقة مستقلة نتحدث عن ضوابطها، يعني من يقول أنه هذه هي المصلحة أو ليست هذه المصلحة؟ لو تعطينا هيك إشارة سريعة قبل أن نختم الحلقة عن مسألة المصلحة، كيف يمكن أن تنضبط المصلحة ونخصص لها حلقة فيما بعد؟
والأصل أن دين الإسلام جاء بجلب المصالح وتكثيرها، وجاء بدرء المفاسد وتقليلها.
نعم.
فأصل دين الإسلام قائم على جلب المصالح وتكثيرها، هذا الأصل. والمصالح هذه في الحقيقة مرتبطة بالنصوص الشرعية، لأن نحن دائما نقرر بأن مسألة المصلحة لا تخضع للذوق ولا للرأي ولا للهوى، وإنما لا بد من ربطها في الشريعة،
هذا مهم.
ولو ترك الناس في تقرير المصالح لأصبحت الأرض رجراجة متكفئة، ولعاش الناس عيشة البهائم، لأن بالمصلحة عبدت الأصنام وعبدت الأشجار وعبدت الأبحار،
أو بما يظن أنه المصلحة.
نعم. وبالمصلحة
نعم.
تعامل الناس بالربا يعني ابتكروا أشياء مضرة بمجموع الأمة. نعم. ومجموع الجنس الإنساني،
ولأجل المصلحة المادية تنتهك الأعراض، ولأجل المصلحة المادية مثلا تسفك الدماء.
نعم.
فينبغي أن تضبط.
نعم. لابد من ضبطها، وضبط المصلحة يعود إلى الشريعة، بمعنى أن الشريعة التي نحن آمنا بها واعتنقناها نعلم يقينا بأنها جاءت بتحقيق المصالح وبجلبها وبتكميلها.
نعم.
وبتكثيرها.
نعم.
وجاءت بالنهي عن المفاسد، وجاءت بحسمها وتقليلها وبنفيها قدر المستطاع.
طيب شفنا المصلحة، يعني عندما توصف أنها مصلحة مرسلة، ما معنى مرسلة؟
هو الحقيقة المصالح أنواع، في مصالح مرسلة وفي مصالح ملغاة وفي مصالح معتبرة. المصالح المرسلة هي التي لم يتعرض لها الشارع،
يعني لها علاقة بالسكوت، ولذلك
لم يتعرض لها الشارع. ولذلك نحن ذكرنا قبل قليل مثل قضية استعمال الميكروفونات أو اللواقط، هذه مصالح مرسلة.
نعم.
استعمال الساعات التي تضبط الوقت بالمصالح المرسلة.
نعم. طيب يا شيخ، نخصص الحلقة القادمة لمسألة المصالح، كيف نضبطها، لأنه يظن بعض الناس ممن لا علم لهم أن هذا الباب يفتح لهم كثيرا من الاجتهادات، وإن كانوا يعني لا علم لهم. طيب شيخنا جزاك الله خير وبارك الله فيك، وأشكركم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء Yeah.